الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فلا يزال حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة وهي العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة الشيخ الحراث رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام وقوله سبحانه والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الحراث هو الأول. الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين فهي تفيد اختصاص سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيه على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء هو الأول. يقول الجملة جاءت معرفة الطرفين يعني إيه؟ يعني المبتدأ والخبر هو الأول، فهي تفيد اختصاص هو وحده الأول لا غير. فمن الأول والآخر والظاهر والباطن؟ الله سبحانه وتعالى. فكون الجملة عرفت في طرفيها فإن ذلك يدل على اختصاص ورفع الالتباس، فلا يظن أن غير الله سبحانه وتعالى يكون موصوفا ومسمى بهذه الأسماء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيره عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قد روى مسلم صحيح عن أبي هريرة وقد روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل من شر، أنت آخذ بناصيتي. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، خد عني الدين وأخنيني من الفقر. يبقى النبي فسر هذه الأسماء، وتفسير النبي إذا لا نحتاج إلى تفسير آخر، طالما النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا يبقى لا نحتاج إلى تفسير آخر. وهذا دليل على أن أسماء الله عز وجل ليست مجردة عن المعاني، بل هي أسماء ذات معاني حسنى، كما أن أسماء حسنى فمعانيها أيضا حسنى، قد بلغت غاية الحسن والكمال. هذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطة الزمن، والظاهر والباطن بيان لإحاطة المكاني. فكما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها، ولهذا ليس الله عز وجل داخلا في هذا العالم المخلوق، فليس شيء منها فوقه. ولا يفهم واحد أن الله عندما ينزل في ثلث الليل الآخر أن السماء تكون فوق إلى السماء الدنيا، أن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى السابعة تكون فوق، لا، وإنما ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه. لا تقول لو قلنا بالنزول للسماء الدنيا وده طير اللفظ هو هذا سيقتضي أن تكون سماوات أخرى فوق، لهذا اتقوا الله يا مجسمة، يا من تقول بأنكم أهل سنة اتقوا الله، هذا كفر من وجوه. الوجه الأول أن السماء الدنيا فتقل الله عز وجل، إذا الله سيكون داخل السماء الدنيا وهذا كفر أن تحيط ببعض المخلوقات. الأمر الثاني أن هذا يلزم من أن تكون السماوات فين فوقه، فإنما من نزل يكون أسفل ما هو أعلى منه. نقول اتقوا الله أنتم أيها الضلال الذين تحرفون النصوص عن معانيها. أولا قال نبيكم ينزل وقلتم أنتم لا ينزل، فقد عطلتم ما قال نبيكم، فأنتم أعلم أم رسول الله؟ الأمر الثاني أنكم كيفتم النزول ومثلتم الله عز وجل بخلقه فإن النزول الذي وصفتم إنما هو نزول المخلوق إلى نزول الخالق، فإن من المخلوق، فإن المخلوق إذا نزل علاه من فوق، ما فوقه مما نزل منه إلى أسفل، وهذا تكييف وتمثيل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فليس كنزول نزول. فاجمعوا بين الإثبات والتنزيل، قولوا ينزل كما قال رسول الله، وقولوا من غير كيف نعلمه كما هو اللائق بصفات الله عز وجل. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، الأول الآخر الظاهر الباطن، مدارها على الإحاطة، لكن إحاطة زمنية في الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وإحاطة مكانية في الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى إيه؟ هذه الأسماء الأربعة تضمنت إحاطتين، فإحاطته أولية، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ودال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. يبقى هو ظاهر له ليس فوقه شيء، فله العلو، علو الذات وعلو القهر والقدر، وهو الباطن دال على قربه، فلا يتنافى علوه مع قربه تبارك وتعالى، ومعيته معية العلم، معية حقيقية لازمها العلم بخلقه، فلا يغيب عنه تبارك وتعالى مثقال ذرة. إذن هذه الأسماء الأربعة دلت على الإيه؟ على الإحاطة الزمنية وإيه؟ ومكانية. ولهذا قال أهل العلم: هل الأول والآخر من باب التلازم الذي لا ينفك، وكذلك الظهر والباطن؟ فنقول الأول والآخر، ما نقول الأول بس، ولكن نقول الأول والآخر، لأن الأول بس نقص في بيان الإحاطة، والآخر أيضا نقص في بيان الإحاطة، لأن الإحاطة الزمنية الكمالية، الإحاطة الزمنية الكاملة لا تكون إلا باجتماع الأول الآخر، والإحاطة المكانية لا تكون إلا باجتماع الظاهر الباطن. وعليه فإن الأول والآخر متلازمان، أول وآخر، فهي أبدية وآخرية. قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه لكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. الواجب اللي هو إيه؟ ما يساب على فعل عاق وعلى ترك، والجائز ما استوفي الطرفان، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى ولا نعم؟ نعم في النفي ولا نعم في الإثبات؟ نعم في النفي. ليس الواجب المراد به هنا، الواجب عند الأصوليين، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، ده مش مراد به الواجب عند الأصوليين اللي يثاب فعله ويعاق تركه، لا، إنما المقصود من الواجبات والجائزات والمستحيلات هذا فيما يتعلق بالوجود. من الواجبات أي علم الله سبحانه وتعالى بنفسه، فواجب الوجود، وما كان واجب الوجود فهو القائم بنفسه، هذا لا يحتاج إلى في وجوده إلى أحد. والجائز اللي هو الممكن، اللي هو المخلوق، والمستحيل هذا الذي لم يوجد، هذا الذي لم يوجد ولم يوجد. يبقى الواجب وهو وجود ربي، واجب الوجود، والجائز ما عدا الرب مما أوجده الله سبحانه وتعالى وخلق، لا يقال جائز أو يقال ممكن الوجود. والمستحيل هذا ما امتنع وجوده إما لذاته وإما لغيره. يبقى إذن الله عز وجل أحاط بكل شيء، أحاط أبي العالم السفلي والعالم العلوي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلق من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضته كخردلة في يد العبد، لا يفوتها لا يفوته من أين شيء. بل الإنسان قد تكون الخردلة في يده ومع ذلك لا يحيط بها إيه علما، لكن الله تعالى يحيط بها علما وإحاطة. فأنت لا حينما يكون شيء في حبة في يدك فيدك تحيط بها وتقبض عليها، هل ده مستحيل؟ نقول إزاي؟ وكذلك الرب يحيط بخلقه سبحانه وتعالى من غير عجز ولا تعب ولا نصب. كيف ذلك والله عز وجل خالق ذلك كله؟ وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد. خلي بالك الحقيقة أن شرح الراس يعني يضع نقاط مهمة جدا على اختصار الشرح، بس طبعا كله يحفظ. طبعا الله يقول والأول والآخر والظاهر والباطن، دي كلها موصوف دي أوصاف موصوف واحد. طيب ألا يمكن كان يأتي يبقى هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ قال لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة. قد يصدق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الأخيرية في الظاهر وكذلك الظاهرية البطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. يبقى ده زيادة التقرير وليه التأكيد، هو الأول وهو الآخر، يبقى هكذا هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، يبقى هكذا زيادة التقرير والتأكيد هو لا غير. ولأنه قد يفهم أن الأول وهو ضد الآخر، لما أقول الأول الآخر أن الآخر غير الأول نظر لتقابلهما في الظاهر. فقال حسن مجيئها بين أوصاف متقابلة، قد يسبق إلى وهم استبعاد الاتصال بها إيه جميعا، فإن وليتنا في الأخيرية في الظاهر وكذلك الظاهرية الباطنية. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا تنافي، وأنه قرر هذه الأسماء له مع ما تحمله من أوصاف وإن تقابلت لكنها مؤكدة لموصوف واحد. وقوله سبحانه وتوكل الحي الذي لا يموت، قال وتوكل هذه الجملة من الآيات، فقال المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى في إثبات اسم الحي كما تضمنت سلب الموت الذي وضد الحياة عنه. يقول الآية دي فيها إثبات اسم الحي الحي كما تضمنت سلب الموت الذي وضد الحياة عنه. طب منين جبناها دي؟ هو الحي ده في إثبات اسم الحي، يبقى والصفة وصفة الحياة منين جبنا سلب الموت؟ يعني إثبات الحياة ينفي الموت كما نفي الموت يثبت الحياة. فعند لما نثبت معنى كامل يبقى يتضمن إثبات المعنى الكامل نفي المعنى الناقص، ولما ننفي المعنى الناقص يبقى نثبت ما يضاد من كمان. فهو الحي يبقى إثبات فيه اسم الحي، وإيه كمان؟ وصفة الحياة. فإثبات الحي وصفة الحياة يتضمن نفي إيه؟ وقد قدمنا سبحانه حي بحياة هي صفة له لذاته، يعني من الصفات الذاتية. فلا يعرض لها موت ولا زوال اصلا، وان حياته اكمل حياتنا واتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياه. وما لا يكن بقيه فهي اثبات صفه العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وحاضر لكل شيء علما. وتوكل على الحي الذي لا يموت وصلى بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا. وقوله هو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر تسقط من ورقه الى علمها، ولا حبذا في ظلمات الارض ولا رطب ولا يسمى الكتاب المبين. وقوله ما تحمل من انت ولا تضع الا بعلمه. وقوله لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قال والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به. هذه الآيات كلها في صفة إيه؟ العلم واسمه سبحانه العليم. فعلمه سبحانه صفة، ودي صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، لأنها لا تعلق لها بالإيه؟ فيها يدرك جميع المعلومات على ما هي عليه، فلا يخفى عليه ما شيء كما قدمنا. وفيها إثبات أيضا اسم الحكيم، هو الحكيم الخبير، ومأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وهذا تقرير لمذهب سنة الجماعة أن الله سبحانه يفعل إيه؟ لحكمة. لأنه لو لم يفعل لحكمة لفعل عبثا، لأنه لم يكن الفعل الحكمة يبقى أن يكون إيه؟ عبثا. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما إيه؟ باطلا. وقيل هو من فعيل، اللي هو حكيم يعني، بمعنى مفعل أي المحكم للأشياء، فهو فعيل بمعنى مفعل المحكم الأشياء، يعني الحكام والإتقان، فلا يقع في خلق تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبير خلق الأطراف. وفيها كذلك إثبات اسم الخبير. نقول والمعنى يتضمن هذا وذاك، فهو الحكيم ويكون ذلك مأخوذ من الحكمة، وهو الحكيم ويكون ذلك أيضا معنى المحكم، فهو المحكم للأشياء، وهو الحكيم سبحانه الذي لا يفعل شيئا إلا لحكمة. والقاعدة عندنا إنه حيث لا تتعارض المعاني فيمكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بها، طالما أن معاني لا تتعارض، وطالما أنها يمكن دخولها في اللفظ أو في معنى اللفظ. وكذلك في إثبات اسمه الخبير، في إثبات اسمه الخبير ومن خبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه، والإحاطة بشيء على وجه التفصيل، ووصول علمي إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. يبقى الخبير أيضا في معنى العلم، لكن علم إيه؟ خاص، علم فيه تفصيل، علم فيه دقيق الأمور. يبقى هو العليم وهو الخبير الذي دق علمه ورق علمه سبحانه. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق بعلمه للدلالة على الشمول وإحاطته بما تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أما يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعاد، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نفيعة كذلك. يعلم ما يجري في الأرض، ما يلج في الأرض وما يخرج إيه منها، وما ينزل من السماء من ثلج وامطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك ملائكة وأعمال وطير الصواف إلى غير ذلك ما أعلمه جل وعلا. طيب، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ولو ما يعرج منها، طيب هي الآية وما يعرج فيها، لكن ألا ترون أن منها تكون أوضح، هو يعرج منها ولا يعرج فيها؟ العروج والصعود والنزول من أعلى،
طب وما ينزل من السماء ماشي، وما يعرج ايه، وما يعرج فيها يعني اليها، وما يعرج فيها يعني وما يعرج ايه اليها. لكن قالوا هذا فيه امران، الامر الاول ان حروف الجر تتناوب فيكون معنى وما يعرج فيها يعني وما يعرج اليها، ومنزل من السماء وما يعرج فيها يعني وما يعرج اليها. اقصد احنا كنا قلنا الاول منها لا يوم يعرج اليها يعني هذا سبق لسان مراد وما يعرج ايه اليها بدلا من فيه. هذا الاظهر ان تقول يعرج اليها ينزل من السماء وما يعرج اليها، لكن قال سبحانه ما يعرج ايه فيها. فهذا على مذهبين عند اهل العلم. المذهب الاول ان حروف جر تتناوب ويكون المعنى وما يعرج فيها يعني وما يعرج اليها، فتكون فيها بمعنى اليها كقول سبحانه وتعالى عين يشرب بها عباد الله يشرب بها، مع انهم يشربون ايه منها مش فيها، يشربون ايه منها، فيكون الباء بمعنى من. المذهب الثاني انهم يقولون هذا راجع الى الفعل والحرف، فمعنى الفعل والحرف معا، فان الفعل مع الحرف متضمن معنى اخر، فيشرب بها عباد الله المعنى يروى بها، ويكون كذلك هنا وما يعرج فيها المراد بذلك ان الفعل هذا والحرف بعده متضمن لفعل يليق معه هذا الحرف وهو ايه على حسب ما يكون بقى من تقدير. فمثل هذا ما يأتي في القرآن من هذا إما أن يقال بأن حروف الجر تتناوب وهذا مذهب، وإما أن يقال بأن الفعل وما بعده يتضمن معنى فعل إيه آخر يليق مع هذا الحرف. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرق وأسباب التي توصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحرف ياء أو مفتاح بحرف ياء مفاعيل اللي هي مفاتيح يعني. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. يبقى المراد بمفاتيح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وإيه وأسباب التي توصل بها إليه. ثم تلقى قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له قائم بذاته اللي هو العلم يعني، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، ومنهم من فسر أسماء بمعاني سلبية فقال عليم بمعنى لا يجهل، قادر بمعنى لا يعجز. وهذه الآيات حجة عليهم، أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم القدرات وتعلق بكل ممكن، وأن حط أمي بجميع الأشياء. وما أحسن ما قال الإمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيبة لبشر المريثي، طبعا ده من الضلال من ضلال الأمة، وكان داعيا إلى القول بخلق القرآن ومن علماء الجهمية. وعبد العزيز المكي قال لبشر المريثي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا لنفسه بجهل عنه، ليدل على اثبات العلم له، وانما مدحهم باثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن اثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، لم يثبت العلم. يا سلام، كلام رائع غاية في الروعة رحمه الله، يبين أننا حينما نثبت صفة العلم، حينما نثبت أن الله عز وجل عالم عليم كما قال سبحانه عليم خبير، فإننا نقول هو عليم وعالم بعلمه، فنثبت الاسم والصفة عليه الضمان على الاسم عالم بعلم، خلاف المعتزلة. فالمعتزلة وقفوا أمام هذا بأمور، منهم قال لا عالم بذاته قادر بذاته، يعني أن عليم بلا علم سميع بلا سمع، فهذه أسماء للذات خالية من المعاني، دي أعلام مجردة عن المعاني. لذا قال عالم بذاته عالم بكذا مش بعلمه، قادر بذاته مش بقدرته، لأن يفون الصفة. فبرجعون إلى هذا، هذا كله إلى الذات، ولهذا الصفات عندهم ليست متباينة، الأسماء عندهم ليست متباينة بل هي مترادفة دل على واحد، على ذات واحد. فلا فرق بين عليم وخبير وحكيم ولطيف، ما في فرق أصلا، كل هذه أعلام فقط. طيب أيضا قالوا أو من قال عليم بمعنى، وأنا عايز أستفيد جدا اليوم، يعني عليم بمعنى لا يجهل، ففسروا الأسماء دي بالسلب والنفي، فقالوا عليم معناها لا يجهل، فرارا من إيه؟ إثبات الصفة اللي هي العلم. لكن لما أقول لا يجهل ده نفي، مفيش فيه إثبات. لما يقول في فرق بين عليم يعني يعلم ويحيط بكل شيء، وبين لا يجهل، لانه الناس لا يجهل ليس في اثبات العلم، انما اثبات العلم في نفي الجهل معروف. فما ارادوا الفرار من اثبات الصفة، فماذا قالوا؟ قالوا نفسر بالناس، يبقى لا يجهل، وطالما لا يجهل يبقى ليس في اثبات الايه، وهكذا صاروا بقى في كل شيء يقول لا 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 وخلاص. عبد العزيز المكي مما قام بحجة على بشر المريسي تكلم معه هنا، قال إذا كان أصلا الله سبحانه وتعالى لم يمدح في كتابه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لم يمدح بنفس الجهل، يعني أثبت لآدم علما وأثبت لسليمان فهما وأثبت لجبريل العلم والقوة، يعني ما مدح الله ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بالناس ليدل بنفي الجهل عنه، ليدل على إثبات العلم؟ لا، لو كان نفي الجهل في إثبات العلم لبينه الله ولا مدح به أولياءه، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم، فنفى بذلك الجهل عنه. فمقتضى إثبات العلم نفي ليه؟ فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فإذا أنتم الآن ما أثبتتم علما لله، لما خسرتم بالنفي ما أثبت، فإن نفي الجهل لا يثبت العلم. شوف الكلام الجميل الرائع، أنا لا أعلم الصدق، هل في إثبات علم؟ أقول لا، لا أجهل، فليس هذا فيه إثبات العلم، أنا لا أجهل، هذا ليس معناه إثبات العلم. فنفي الجهل ليس فيه إثبات للعلم، غاية ما فيه نفي الجهل. وكل هذا لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الصفات وهذه المعاني لا تقوم إلا بالحوادث، ما تقوم بالخالق إنما تقوم بالحوادث المخلوق. فلو أثبتنا الصفة يبقى أثبتنا أن الله عز وجل إيه؟ مخلوقا، أن الله مخلوق، وهذا لا يخون. والدليل العقل على علم تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته والإغادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يؤكد ذلك، يؤكد هذا العلم بقوله وهو اللطيف الخبير، أي علم دقيق بالتفاصيل والجزئيات. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان عجيب الصنع ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله لو لم يكن له عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل إيه منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، ووارب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. يا سبحان الله، شوف الكلام الجميل، شوف الحجة العقلية المتضافرة. رحم الله العلامة الراس الحقيقة. ولهذا قال سبحانه: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بعدما بين الله عز وجل خلق السماوات السبع، قال: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مستحيل من السماوات السبع تخلق على هذا الإتقان والأراضين إلا بعلم، إلا بعلم. فواحد يخلق صنع شيء إزاي وهو غير عالم بها؟ إن هذا لمن العجب العجاب. احنا الان هنبني كوبري، ونحن لا نعلم كثير من الكوبري. كوبري ده عبارة عن 5 متر في 10 متر ولا كذا، شوف بنقعد نبني فيه قد ايه. لكن علم، علم من النجار شد الخشب، علم من الصنايعي بتاع الخرسانات، علم من المهندس بتقدير الاحمال، علم مش عارف من ايه، علوم تدخل في بناء كوبري واحد 5 متر في 10 متر، ويقيمونه على ايه؟ على كمر وعلى مساند عظيمة جدا عشان يتحمل. فما بالك بسماء ذات أبراج وعظيم هذا الصنع؟ ألا يكون بعلم؟ سبحان الله، أي عقل عند هؤلاء؟ ثم إن الله يمدح عباده بالعلم ولا يكون عالما. ثم إن كل كمال في المخلوق فهو مستمد منه، فكيف يكون العلم كمالا في المخلوق ومستمد من الله ولا يكون الممد عالما؟ طبعا أشياء كثيرة. وأنكرت الفلاسفة علم تعالى بالجزئيات، وقالوا أنه يعلم أشياء على وجه كلي ثابت، بالتفاصيل لا، لكن يعلم على وجه كلي، إنما وجه جزئي لا. وطبعا الله سبحانه وتعالى بين انه يعلم الكليات والجزئيات، وعندما يعلم الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه، دي جزئيه ولا كليه؟ الا يعلمها. ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا يختلف به، وما تخرج من ثمرات من اكمامها، وما تحمل من انثى ولا تضع الا لعلم الجزئيات ولا علم الكليات. لكن أن يقول ذلك الفلاسفة ماشي، لكن أن يقول ذلك من يدعي الذكاء أذكياء العالم أنهم المعتزلة وهم أخذياء العالم، فمن لم يعرف ربه بأسماء وصفاته في كتابه وسنة رسوله فهو غبي. وأنا ما أدري ماذا كيف تجلس وتقرر وتعلم سبحانه، هذا بهتان عظيم. ولهذا أخواني هداية السنة ليست امرا سهلا. احنا نتعجب زي ما انت مثلا تكون ما بتدخنش تقعد تقول لها سبحان الله، والله انا بتعجب اللي بيدخن دول ازاي، سبحان الله. لا ريحته حلوه مثلا، هنقول نتحمل هذا عشان ريحته حلوه، زي اللي بيجي مثلا يحط اطياب سبرتو، هتقول له مثلا يعني ده تحط سبرتو على الاقل ريحته حلوه، واخد بالك؟ لا ريحته حلوه، ولا هو مثلا مجانا، ولا هو مثلا بيقوي الصحة والنشاط، مش مشكلة الواحد ياخده حتى لو حرام، ده انت ما انتش فيه في اي حاجة. هتقول سبحان الله الناس بتشرب سجاير ازاي؟ انا والله ما انا عارف، وهو نفسه سبحان الله الناس ما بتشربش سجاير ليه، انا مش عارف. الواحد مازال قدام ما بيظبطش الا بالسجارة. انا بصاحب الناس الشخص قال لي هلا انت بتاكل كده وتنام كده هو مش سجارة يا عم احبس يا عم احبس. يا سلام على الحبسة. وحقيقة القولين انه لا يعلم شيئا الله اكبر. فان كل ما في الخارج هو جزئي. كل ما في الخارج هو جزئي. يعني يقصد ايه بالخارج؟ يقصد بالخارج كل ما هو موجود. انما كونك تتصور في الذهن ده اسمه التصور في الذهن ده الداخل. في الخارج يعني في الكون ده جزئيات. هذا شجرة ولا ورقة ولا امرأة وفي بطنها كذا. هو الكل اللي في الكون ده. يبقى لما يقول ان الله يعلم علم الكل ولا يعلم الجزئي معناه ايه؟ معناه ده علم الجزئي بقى. وبالتالي مشهد ذلك انكار العلم كما انكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بافعال العباد حتى عمله توهما منهم ان علمه بها يفضي الى الجبر. يعني لو كان ربنا عالم ان هذا سيقع وحصل هذا بتقدير منه يبقى كده ايه هذا يفضي الى الجبر. يعني انهم مجبرون على فعلهم وبالتالي لا يصح ابليس. فاراد تنزيه الله. هم كده عايزين كده تنزيه الله عن الظلم. استخفى يعلم ويقدر ثم يحاسب وعليه نريد ان ننزه الله. فتنزه الله بايه؟ باعظم النقص بنسبه اعظم النقص الى الله هنا ولا يعلم. وقوله معلوم البطلان بالضروره في جميع الاديان. خلي بالك يعني مش في شرعه الاسلام ان الله لا يعلم انا فاز عباد. هذا قول معلوم فين بطلانه؟ في جميع الاديان. كنت نصرانيا فتنكر قول القدريه او يهوديا فتنكر قول الايه القدريه فانه لا يوافقهم احد على ذلك. وقل تبارك وتعالى ان الله والرزاق ذو القوه المتين. قال الشارح رحمه الله ان الله تضمنت اثبات الى اخره يعني تضمنت اثبات اسمه الرزاق. ان الله هو الرزاق هو مبلغه من الرزق. الرزاق فعال ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في اكثار وسعه. دي كلها اخوان عبارات تحفظ يعني تحفظها تحفظ العبارات دي وتكتب وتثقل الفاظك ومعرفتك بهذه الفاظ وهذه الحدود. عشان كده مثلا ممكن اقول لك لا شرح الشيخ الرازي بسيط. لا ناخد شرح مثلا الشيخ ابن عثيمين او كده او ناخد شرح لا شرح ابن عثيمين فيه علم لا يوجد هنا والشرح هذا فيه علم لا يوجد عند الشيخ ابن عثيمين. وكل شرح فيه علما لا تجد في غيره. انت بقى خليك ايه حاويه دي فيها زياده حط ودي فيها زياده حط ودي فيها زياده حط تحت هذه الايه. جمع كلام ابن عثيمين وجمع كلام حراس وجمع كلام الرشيد وجمع كلام كل من علق وشرح جمع فينتج لك ايه علم واسع. وتعبر بقى عن الحق بتعبيرات متعدده وتقيم دلائل الحق بادله متوافره. ولا واحد يقول لك انا حضرت الوسطيه خلاص الحمد لله فاتت شوف بحاجه اخرى. شوف مر معنا امبارح الموزني بيقول ايه وبينظر في الرسالة للشافعي يقول لك منذ 50 سنة وانا انظر في كتاب الرسالة وكل ما انظر فيه تبين لي ايه علم جديد. ده الموزني كمان يعني ممكن احنا بلداء هنقعد 50 سنة ننظر في الرسالة كل ما هنبص وننظر طبعا حاجة جديدة احنا. لكن الموزني ده ممكن تقول لا وده هيطلع جديد فين يعني. ده لا اذكر واحد قال لي مرة من لدينا من ادعياء العلم يعني يقول لا في الكتب دي فيها ايه مش عندنا يعني الكتب دي فيها ايه مش عندنا طبعا فيها كل حاجة مش عندنا. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق كان أو فهو رزق مباحا كان أو غير إيه مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقالوا في السماء رزقكم وما توعدون. ألا إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. يعني هو من جهة كونه رزقا هو رزق، لكن من جهة تناوله فيه الحلال وفيه الحرام. فيقول إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وحلال حكما من جهة حكم الله عز وجل فهو حلال، وإلا كان حرام. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل إن الله هو الرزاق، فهو معرفة فتعريف الجملة إن الله الرزاق والإتيان فيها بضمير الفصل اللي هو هو يعني لإفادة اختصاصه سبحانه بإصدار رزق إلى عباده. وإلا فإن حرف تقيل ونصب والله اسمها والرزاق الخبر، إن الله الرزاق فيش إشكال، إن الله الرزاق، فالجملة عرفت الله الرزاق. أتي بضمير الفاصل وليس له محل في الإعراب، دائما ضمير الفاصل لا محل في الإعراب، ولهذا قد يخطئ من لا يعرف ضمير الفاصل فيكون إعرابه إزاي. بعض الناس قد يكون إعراب الجملة عنده كده، إن الله يبقى إنه اسمها هو ده اسم ثاني، الرزاق ده خبر، والجملة من هو والرزاق الخبر في محل نصب خبر إن، لا هو لا محل من الإعراب. كانوا هم الفاسقين محل رفع خبر، كانوا هم الفاسقين، والكافرون هم الفاسقون. وإنما يؤتى بضمير الفصل للتأكيد وبيان الاختصاص، هؤلاء ليسوا غيرهم هم كذا، فبقى الإتيان بضمير الفصل إنما هو للتأكيد والتقرير وبيان الاختصاص، ومع كون لا محل له من الإيه من الإعراب. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإفادة رزق إلى عباده. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. طبعا قراءة الصحابة هذا بمصحف عثمان رضي الله عنه لم يعد من الجائز التعبد بتلاوتها، فإن كانت التلاوة لا تدخل قراءة أي صحابي بعد مصحف عثمان. أما من جهة الحكم الأحكام بقى، هل ممكن تفيد أحكاما أو لا تفيد؟ فهذا في نزاع بين أهل العلم، والصواب أنه يمكن أن تفيد أحكاما، مثل قراءة ابن مسعود مثلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقالوا باستحباب التتابع لقراءة ابن مسعود، فممكن نستأنس بها في الأحكام. أما من جهة التعبد بالتلاوة واللفظ لا يدخل شيء من قراءة الصحابة. وعليه فما حكم ثبوت القراءة عن صحابي؟ نقول ينفرق بين التلاوة والتعبد بذلك وبين الانتفاع بها والاستدلال بها في الأحكام. أما من جهة التلاوة فلتثبت، فإن الأمة قد اجمعت على مصحف عثمان، وأما من جهة الأحكام فقد يستأنس بها ويؤخذ بها. وأما قول ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي ذو القوة، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن القوة سبحانه لا تتناقص إيه؟ لا فيهن أو يفقر، فيهن أو يفقر، أنا قول سبحانه لا تتناقص فياهل او ايه او يفطر. يا سلام، كلام جميل رحمه الله. يعني ما الفرق بين نعم هنا ايه؟ لا لا، كل اللي بيشكل غلط ايه لا تنقص فيهن ايه؟ مش علمك يفطر؟ مالاش يفطر؟ طب ايه؟ او يفطر لابد بيكون يفطر بمعنى ايه؟ يهن يهن او يفطر. لكن لو فيهن او يفطر ينفع؟ انفع لا تناقص، فيهن او يفطر او يفطر، فمقابل ديت او مرادف فيهن يفطر في يعني فيضعف او ايه او يتكاسل. فانظر الى كلام الشيخ راس هنا يقول يعني الفرق بين ايه الوصف ذو القوة وذي القوي، كلاهما طبعا ورد القوي ذو القوة، لكن يقول ذو القوة دي أدلس في المعنى، أدلس في المعنى، فيدل على القوة سبحانه لا تتناقص. هو ذو القوة أي صاحب القوة التي لا يكون فيها عجز ولا فطون ولا وهن ولا تعب، ولذا قال سبحانه وما مسنا من لغوب رب على من انتقص سبحانه، فقال بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح إيه يوما، فقال سبحانه وما مسنا من لغوب. وأما المثيل فهو اسم له من المكانة، يبقى المثيل اسم آخر، ولهذا قال فهو اسم له من المكانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد ثمرة ورد جديد بسنده عنه، فقال هو المثيل أي من المكانة، ولهذا فسره بالإيه بالشديد. طيب وقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. طبعا شيخ الإسلام بيذكر الأسماء الواردة في النصوص الشرعية، ومعلوم القاعدة عندنا بأن كل اسم من أسماء سبحانه فإنه يتضمن صفة للإيه للكمال، ولهذا باب الأسماء أوسع من باب الصفات، فالصفات مش هناخد من كل صفة اسم، لكن الأسماء ناخد من كل اسم إيه صفة، فإن هناك صفات لا يجوز أن يؤخذ منها أسماء، زي صفة المكر وزي صفة الكيد وزي صفة الخداع وهكذا والاستهزاء، فهذه لا يؤخذ منها أسماء، لا يقال مستهزئ ولا يقال ماكر ولا يقال كائد، فباب الأسماء أوسع من باب الصفات، باب الصفة أقصد أوسع من باب الأسماء. قول الشيخ الراس في هذه الآيات ليس كمثله شيء دل إثبات صفة السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين، يعني هو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء، هذا فيه بيان أنه ليس المراد بالنفي ليس كمثله شيء نفي الصفة نفي الصفات، بل المراد نفي المماثلة، وفي نفي المماثلة إثبات الصفة، إذ لو كان نفي الصفة هو المراد لنفاه الله، فإن نفي الصفات أصلا متضمن لذلك، إنما نفي المماثلة يثبت الصفة، لأن ما أقول في نفي مماثلة في الصفة معنى في إثبات الصفة، نفي المماثلة في إثبات الصفة، لأن ما نفي شيء خاص شيء في معين، ففي ذلك إثبات للعام زي لا تدرك الأبصار، فنفي الإدراك دال على إثبات الرؤية، نفي الإدراك دال على إثبات الرؤية، إذ لو كان أصلا نفي الرؤية مرادا لنفى الله رؤيا، وبالتالي يكون معه ايضا منافي الادراك لاثبات الرؤيا. نعم، قال عن ابن القيم قوله ليس كمثله شيء، انما قصد به نفي ان يكون معه شريك او معبود يستحق العباده والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. ولم يقصد به نفي صفاته، نفي صفات كماله وعلو على خلق وتكلمه لكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر أو كما ترى الشمس والقمر الصحب، ومعنى السميع المدرك جميع الأصوات مهما خفجت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع، هو صفة دائما الشيخ يركز على هذا، يعلم بعلم يسمع بإيه؟ بسمع، لا يماثل أسماء خلقه، ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، بصير بمعنى مبصر، وهو دال على تقول صفة البصر سبحانه على الوجه الذي يليق به عز وجل. طبعا ده أخص ما يكون في صفة السمع والبصر، ولا صفة السمع والبصر قد تطلق ويردها معاني أخرى أيضا. فقوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، فمعناها إثبات الإيه؟ للمعية، سمع المقتضي للمعية والنصرة والتأييد، وهذا قد تقصد التهديد. فإذا إدراك المسموعات أو الأصوات وإدراك المرئيات هذا أخص ما يكون في السمع البصير، والسمع البصير قد يرد بها ما هو أعم من إيه؟ من ذلك، من المعية المقتضية للتهديد أو المعية المقتضية للتوفيق. قال صلى الله عليه وسلم كما رأى أبو داود في سننه عن أبي هريرة لما قرأ هذه الآية إن الله سمع بصيرا فوضع إبهام على أذنه والذي تليها على عينيه. هذا كما هو في تمثيله ظاهره، النبي قال إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، وأشار إلى الإيه؟ إلى الأذن، فوضع إبهام على الأذن ووضع السببتين على العينين، يبقى ده تمثيله. قال لك لا، معنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علما بالمسموعات وبصره علما بالمبصرات، هو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. فلو انت فسرت السمع بالعلم فقد نفيت السمع، وليس العلم خاصا بالحاسة. فمع كون الأعمى أعمى لا يرى سما ولا أرض ولا شخص إلا أنه يعلم بوجوده، فهو يعلم بوجوده وليس له إيه؟ وليس له بصر. والأصم يعلم بوجود الأصوات، يعلم من في ناس بتتكلم بس هو مستمع. لكن الله سبحانه حينما يقول يسمع السميع فهو بسمع وليس بعلم، ولو كان بعلم ما الذي منع الله ان يقول بعلم؟ يعلم، بدل ما يقول ايه سميع بصير يقول عليم عليم، ان الله هو العليم العليم. طالما السمع يعني العلم والبصر يعني العلم، يبقى ان الله عليم عليم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا التمثيل، ولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات على الحقيقة؟ الإثبات على الحقيقة زي بالضبط كما ترون ربكم كما ترون القمر، فهذا تشبيه للإيه؟ الرؤية برؤية لا المرئي بالمرئي، كذلك هذا تشبيه في إثبات حقيقة السمع والبصر، فكما أنك تسمع بسمع وتبصر ببصر حقيقي، فالله عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر حقيقي ولكن ليس كمثله شيء، سمعا ولا بصرا ولا علما ولا نزولا ولا إلى آخره. يبقى هنا أراد النبي تأكيد الصفة ولم يرد تكييف الصفة أو تمثيل الصفة. تكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.